كافي شو باسم سلوم رضا جودي.
نذهب الآن إلى السودان، معنا الكاتب والصحفي الطيب القرشي. صباح الخير طيب.
يا مرحبا، صباح الخير باسم، وصباح الخير على كل متابعي إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك طيب القرشي، نحن معك اليوم للحديث عن قصتك تهويمة الماوراء، وهي دخلت يعني بالقائمة الطويلة لجائزة نيرفانا للأدب القصصي، وهي جائزة سنوية موجهة للكتاب والأدباء في مجال القصة القصيرة والفنون الأدبية المختلفة في السودان. بداية الطيب، شو بيعني لك دخول قصتك إلى هذه القائمة؟
يا مرحب من جديد باسم. صراحة يعني إنه يتم اختيار قصتي ضمن أفضل 30 قصة في بالنسبة للمسابقة، فده بيعني لي كثير جدا، لأنه أنا كان شاركت قبل كده، يعني جائزة نيرفانا واحدة من أضخم الجوائز الأدبية اللي بتهتم بالسرد القصصي في السودان، وبيشاركوا فيها عدد كبير جدا، يعني حاليا أعتقد أنه السنة دي تجاوزت القصص 1000 قصة. فده بيعني لي كثير جدا، بيعني أنه أنا ماشي بصورة بخطوات يعني صحيحة في مشواري الأدبي أو الكتابي، ونوعا ما أقترب أكثر من أن أكون يعني أكتب بصورة جادة في مجال السرد القصصي، لأنه كان السنة الفاتت شاركتها وقصتي ما كان يعني ظهرت في القائمة الطويلة ولا القصيرة، فده بيعني لي كثير جدا.
ما استسلمت؟ ألو؟
لم أستسلم أبدا ولا أستسلم، لأنه الكتابة بالنسبة لي أنا دائما قاعد أقول كده إنه هي واحدة من الحاجات اللي بتعني الهوية بالنسبة لي، وواحدة من المشاريع المهمة اللي أنا لا بد إنه أنجزها في حياتي، ولا بد إنه يعني أطلع كثير جدا من المنتجات الأدبية إن شاء الله.
يعني اسم القصة تهويمة الماوراء، هل الاسم بيحمل معاني، بيحمل رموز، هل القصة أيضا رمزية؟
والله طبعا القصة معظمة أو يعني أنا استندت على الرمزية بصورة كبيرة شديد في القصة، يعني حتى دايما بيقولوا الكاتب بتكون عنده قراءته خاصة، ولكن يعني بعد ما الكاتب يكتب تظل الكتابة هي ملك للجميع، وبيكون عندها قراءات وتفسيرات كثيرة جدا. ففعلا في رمزية في القصة، وبتحمل تأويلات وقراءات كثيرة جدا. التهويمة بصورة أو بأخرى ممكن تعني اليقظة، يعني هي ما بين اليقظة والنوم.
نعم.
في معاني كثيرة في بيعاني منها أو اضطرابات، خلينا نقول بيعاني منها بطل القصة، منها الخوف والتردد، ويعني دائما هنالك خوف من الآتي والإحساس العظيم بالفقد والخوف من الفقد، يعني هنالك في فرق بين إنه الواحد يكون بيخاف إنه يفقد حاجة بين إنه هو يكون فقد الحاجة.
طيب من وين استوحيتها يعني إنه الأحداث هالقصة، من وين استوحيتها؟
والله استوحيتها يعني من البيئة اللي أنا يعني عايش فيها، حتى مثلت المعاني اللي أنا قلت عليك دي اللي هي الحمولات النفسية دي بصورة أم وطفلها. أم فقدت الكثير من أبنائها، أو فقدت معظم أبنائها، وفضل لها ابن واحد بس، والابن ده بعد ذلك هو بقى يقاسي الإحساس بالحرمان، والأم كمان برضو بتكون دائما خايفة على ابنها، إنه مثلا بقى تحدد له المسارات اللي هو مفروض يمشي عليها، لأن هي فقدت كل أبنائها وفضل لها بس الابن ده.
نعم. تتقاطع معك أحداثها بأماكن معينة، مع شيء بتفكر فيه وبتحس فيه؟
أيوة صح، حقيقة دائما بيقول الكاتب إنه مرات هو بيلقى نفسه داخل القصة، ممكن يحاول يدخل بعض الحاجات اللي هو بيشعر بها بطريقة أو بأخرى، يعني ممكن مثلا ما يكون الكاتب هو البطل، لكن هو يحاول يلقى طريقة إنه يدخل، ممكن يكون هو مثلا شخصية ثانوية، أو ممكن يكون يعني موقف مثلا يحاول إنه يدخله في القصة، لكن ما بالضرورة إنه دائما يكون في تقاطعات. يعني
تحدثت بهالقصة عن الخوف من الغد، من المستقبل. إذا بدنا نحكي عن زمن كتابتها، إذا حددنا زمن أو فاصل زمني مفصلي بحياة السودان، هو ما قبل الثورة وما بعد الثورة، بأي مرحلة تمت كتابة هذه القصة؟
والله يا باسم، القصة كتبت بعد الثورة، يعني بعد الثورة، وأخذت مني تقريبا يومين. اليوم الأول كتبت نص القصة، وبعدها خليتها كم يوم كده، وبعدها كتبت النص الثاني.
الإلهام كان قوي يعني.
أيوة. القصة القصيرة طبعا بتختلف، يعني واحدة من الأنماط السردية في الأدب بتختلف عن غيرها، لأنه هي عبارة عن حدث موجز، فممكن مثلا تكتب القصة القصيرة في قاعدة واحدة. لأن هي ما بتتحمل، يعني ما بتتحمل يكون في تعدد للشخصيات، ما بتتحمل إنه يكون في إذهاب وتفاصيل كثيرة في الكتابة. فهي عبارة عن ممكن تكون حدث أنت التقطته مثلا، وبعدها كده بتحوله إلى قصة قصيرة فيها نوع من قلة الشخصيات وتحديد للزمان والمكان والحبكة والأحداث اللي بتكون متسلسلة من بداية القصة لحد نهايتها، فهي بتاخذ زمن جديد عموما. يعني القصة كسرد أدبي،
بس الترميز بشكل عام، يعني حتى نكتب قصة قصيرة مع مرمزة مع أبعاد لكل الجمل، كمان موضوع ما نسهل.
أيوة بالضبط كده، لكن هو بيفرض نفسه عليك. يعني أنت مثلا مرات لما تكون عايز تكتب قصة ما بتكون خاطر بالك إن أنت عايز تكتب بياض طريقة، فالرمزية مرات بتجي عفوا، مرات بتكون انت يعني مخطط انك تكتب بالرمزية، لكن في النهاية تجي تكتب نص عادي جدا ما فيه رمزية، ممكن يكون بصورة تقريرية. في نفس الوقت مرات بتكون قاصد تكتب انه نص عادي وتجي فيه رمزية، فانت وقت تكون عارف يعني انه انت طريق النص حتمشي عليها دول سلسة.
يعني حالك اللي عالجتها بهالقصة، يعني مثل ما قلنا من شوي انه في تقاطعات نوعا ما معك، لما بترجع بتقراها بتحس انه لساتها متواصلة، يعني او ما عالجته بحالك من خلال هذه القصة لساته موجود؟
والله فعلا ايوة، يعني انا معظم كتاباتي، انا واحد من الناس اللي دايما بحب ارجع لكتاباتي، لأنه بتكون دائما تظل للقارئ للكاتب قراءة أخرى للنصوص، فهو بطريقة أو بأخرى بيلقى نفسه داخل النصوص بتاعته، وبيكون يعني الانفعالات اللي هو بيعاني منها وحاول إنه يدخلها، ما بضروري إنه يكون بيعاني منها، يعني ممكن يكون بيحاول عايز يوصلها للناس، مثلا في موقف مر به فهو يعني حاول إنه يستخدمه بطريقة ما داخل القصة، فهي بتكون موجودة.
نعم، إذن المرحلة القادمة مع جائزة نيرفانا، هي حاليا أنت موجود بالقائمة الطويلة اللي بتضمن 30 قصة، المرحلة اللي بعد القائمة القصيرة وثم الجائزة.
أيوة بالضبط كده، المرحلة القادمة بعد أسبوعين تقريبا حيتم الإعلان عن النصوص اللي تأهلت للقائمة القصيرة وعددها 15، فأتمنى إنه كمان يظل النص في القائمة القصيرة، ويعني كده لحد ما يصل إن شاء الله مراحل التتويج.
ما بتعرف يمكن تربح الجائزة كمان.
والله إن شاء الله، لكن ما أتوقع. يعني شوف يا باسل، نحن في السودان عندنا مشاكل في بالنسبة للاهتمام بالأدب، وخلينا نقول الثقافة عموما. نعم. يعني التوجيه الموجود هو ما كافي، وفي أقلام كثيرة جدا مبدعة صراحة بتكتب، ويعني انا لما شفت حتى انا بعرف كثير جدا من القائمه اللي ظهرت من اسماء الكتاب، فهم ما شاء الله يعني كتاب مجيدين جدا، فكونه يظهر النص في القائمه القصيره فده بحد ذاته اضافه حيويه بالنسبه لي.
طيب الطيب القرشي، يعني بحديث آخر، عندك كمان تجربة إذاعية، ليش ما كملت التجربة أو ليش ما رجعت للإذاعة؟
والله أنا يعني ما رجعت للإذاعة، حاليا أنا شغال، يعني شغال في المجال ده، بس هو ما إذاعة بمعنى إذاعة، يعني أنا معد محتوى صوتي حاليا في الشركة اللي أنا بعمل فيها، كاتب محتوى في نفس الوقت بعد المحتوى الصوتي للفيديوهات التعريفية بالنظام بتاع الشركة اللي شغالين عليه. فالإذاعة حتى لو أنا يعني خليتك استوديوهات هي ما خلتني، يعني لحد يعني أنا بتكلم معاك والميكروفون موجود قدامي في كل مرة، يعني بسجل حتى مرات بسجل حياتي الخاصة، فلأنه بالنسبة لي شغف يعني. وإن شاء الله في يوم من الأيام حارجع ثاني لمزاولة العمل الإذاعي، ما عارف متين، لكن إن شاء الله يعني.
وكمان بتشتغل فويس اوفر؟
ايوه بشتغل فويس اوفر.
طيب يعني طيب في هو هذا الجدل انه يمكن مذيع الراديو ما بيقدر يشتغل فويس اوفر، او الفويس اوفر ما بيشتغل مذيع راديو، في ناس بتجمع بين التنتين.
ايوه
صح. انت وين من هالنظريه؟
والله يا باسم هو ما فويس اوفر خالص، يعني ما بروفيشنال ممكن نقول، يعني ممكن تجيني مرات عروض مثلا اقوم اشتغلها، لكن طبعا لانه انا بشيل من كل حاجه. يعني انا شغال في الكتاب، واصلا انا مجالي ما عنده علاقه بالاعلام، فهو الموضوع لما يكون هوايه بيكون انت بتشتغل، غير انه لما يكون شغل تخصصي بالنسبه لك. فالفويس اوفر يعني هو ما يعني انا ما متخصص فيه شديد، لكن عندي تجارب فيه برغم انها قليله يعني.
ويمكن كمان لانك بتكتب فهذا الشيء بيساهم اكثر، يعني عندك ماده اصلا تحكيها.
ايوه بالضبط كده، وطبعا ما في انفصال بين يعني الاعلام المكتوب والمقروء والمرئي، يعني في بتلقى في رابط كده بيناتهم. انا هسي لو قعدت اعرف عنك فممكن ألقى انه عندك محاولات للكتابه وكده، فبتلقى عموما يعني الناس اللي بيشتغلوا في الاذاعه عندهم شغف برضو بالكتابة.
أيوة
هي متصفة بعض، هي بتساعد بعض طبعا. أنا مرات بحول نصوصي لمواد صوتية.
هي لأنه تحصيل حاصل على كتر ما بتقرأ وبيمرق عليك وهيك، فتحصيل حاصل أنه تحرك عندك يمكن حب الكتابة وشغف الكتابة.
أيوة صحيح بالضبط كده.
الكاتب والصحفي السوداني الطيب القرشي، سعدنا جدا بوجودك معنا، وبانتظار الأخبار الجميلة عن قصتك تهويمة الماوراء وقصص أخرى أكيد ناطرينا بالمستقبل.
أنا سعيد أكثر يا باسم، وسعيد بكل متابعي إذاعة متكرر دولي، هذه الإذاعة الضخمة والتي لها صوت واصل، وشكرا جميلا على هذا الدعم يعني.
شكرا كمان لك، نهارك سعيد.